بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسن، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مرهق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائض المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له خفت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلا. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم، وأنت في فراش المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناها. قال صلوات ربي وسلامه عليه: عائض المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما غرفة الجنة؟ قال: جناها. اذا فقد اجرى الله تعالى الخير لنا على يديك ايها الاخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان نحييك بتحية الاسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور ان شاء الله. هكذا كان مبروك العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور ان شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكسرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكسر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا غصب ولا أمن ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى السوكة مشافه، إلا كفر الله بها من خطاياه. السوكة، هل هناك أقل من أن يشاف الإنسان بسوكة؟ لا. ومع ذلك تشاف الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي الى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وإن كنت تراها مرضا إلا أنه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للأرواح وصحة للنفوس. فإن ساعات الشدائد تكثر ساعات الحصائد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم: أمؤمنون أنتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال أستاذ الإنسانية الأكبر: فما حقيقة إيماني؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر صدقه. فماذا قال قائد المسلمين المعظم؟ انه قد سأل، وان عمر قد اجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواب نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الفأرة الظمأة. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن أحسنوا الظن بالله. وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذا فأين الإيمان؟ ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وحدة صحيحة. ليس الصبر كلمة تلوحها الألسنة أو تنبت بها الجفاه، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الإيمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، ورضا في القضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين ان الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها وزانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فلا اقصى اماليها فنظرة منك يا شكري ويا املي خير الي من الدنيا وما فيها. الهي ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. امضي القضاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصدق وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، انما الصبر عند الصدمة الاولى. جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرح، اي اصاب بالصرع، اصاب بالصرع تبع الله. فقال لها المبروك رحمة للعالمين ان شئت صبرت ولكن سمت، وان شئت دعوت الله لك. فقالت يا رسول الله بالحق لا اله الا الله. عندما يرى اهل الموقف اهل البلاء بالاخره وما لهم عند الله من النعيم المقيم يتمنون انهم كانوا اشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من البلاء؟ يا رسول الله بل اصبر. صبرت لان هناك جنه ونعيما وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت يا رسول الله ولكني اتكسر. عندما يأتيها ضوء الصرع ينكشف ثوبها عنه، تبع الله لي. فدعا لها الله ألا تتكسر. قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستجرا لا يرى منها. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة للذنوب، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائب المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه. إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تفكيرا للذنوب. ومن ثم فان النبي صلوات ربي وسلامه عليه اوصانا بالدعاء، بل ان مجلس المريض تؤمن الملائكه على دعائه. اذا عدنا المريض اننا ندعو لك بالشفاء، والملائكه تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صادق. ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعي وعلى دعوة الداعي؟ قل ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من قال. وانني يا اخي اقول لك اكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن مكة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انك اذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفر الله لك، غفر الله لك ذنوبك اذا قلتها ايام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بمكة؟ لا، بل ان الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. فانها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا اخي ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقياه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا صرفا الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. المرض اما ان يكون بدنيا او نفسيا وقد اوصى الاسلام بالدواء في كلا النوعين من الامراض. الاسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم تداوى عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء الا داء واحد هو الارض عندما يقع الانسان في السجن. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء. اذ كل انسان لا بد ان يجتاز مراحل الحياه ولا بد ان يمر بالمصير المحتوم. اما غير ذلك من الامراض فان لها دواء اذا اصاب الداء عوفي المريض. ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاء القرآن والحديث يكون بهذا قد جمع بين الدوائين دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل عسل النحل الذي اقام الله مصانعه بعد مصانع الالبان وبعد مصانع السكريات وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الالبان لم يكتب عليها مثل انجلاند انما كتب عليها مصانع من صرافكم فيقول شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة فتتسلط الكبد بحرارته على هذا الطعام فتنضجه وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها الله يدريها ولا نشعرها ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك الماء للمسالك لينزل بولا ثم بعد ذلك الفضلات في الامعاء والكرش ثم بعد ذلك اللبن في الضروع ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي، اي جندي واي ادارة من ادارات المرور تجري هذه العملية الاعجابية بهذا النظام، لا يطغى الدم على اللبن ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن ولا يطغى البول على اللبن، انما كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. وتأمل البينية هنا، من بين اختلط كاف، الفرث هو الطعام في كلف الحيوان حبيث الرائحة، من بين فرث ودم، والدم احمر قانم، من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ ابيض نصف على البياض. ما ريحه؟ لا ريح له، انما ريحه مستساغ، من بين فرث ودم لبنا خالقا لا تشوفه شائبا، سائغا اذا شربته لا تصاب فيه بشرقة ولا بغصة، انما هو سائغ للشاربين. فسبحان من اجرى كل شيء في طريقه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، سل الواحه الخضراء والماء جاريه، وهال الصحاري والجبال الرواسيه، سل الروض مستانا، سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير الجاريه، وسل هذه الانسان والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد صرمة فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، ولو غاب هذا الماء في القاع ان لكم سوى الله يجريه كما شاء رضيا. هذا هو الجبل، وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. اما اذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لان اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائيه، ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يكون رضاعا، لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحما، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتيه او بروتينات معقدة، انما لبن، لان اللبن خالق سائغ للشاربين، وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحة الغذائية. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحة الوقائية وهي لابد منها فتتمثل في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا او ما يسمى بالهستيريا التحويلية او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انتقام الشخصية، المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب، اشرب الخمر، ابحث لك عن تفاسل، تقضي معك اوقات فراغها وفراغك واخف من بعض الدواء الداب. هذا هو الداب بعينه. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ ليس في الاسلام ما يسمى الاكتئاب. ما دام امامك قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دام في قلبك تلك المملكة التي اقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. فكيف تمر في الاكتئاب؟ هل الاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لانهم اصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. واكبر عقدة يصاب بها الانسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق. يمرض ولا ينام الليل ويصيبه الارق وينسى ان يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد وفيه علاج للأرق. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروه. اذا قلتها وانت مصاب بالأرق اذهب الله أرقك وانزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب نفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء النافع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لامراض بدنية واخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ان الاسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الالبان يأتي الى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر كيف يجتمع السكر في قوله تعالى ان في ذلك لا يد لقوم يعقلون كيف يعقل السكرات. انما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والاعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وحييناه وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك. أحييناها وأخرجنا منها حبا هذا هو الإنتاج فمنه يأكلون. هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الارض وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات تسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون صح في الحديث ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بطن اخي به وجه فقال له الرسول الكريم اسقه عليه فسقاه ثم عاد الى رسول الله وقال له ان بطن اخي ما يزال به وجه فقال له اسقه عذب فسقاه ثم جاء الثالثة فقال انه لم يشفى يا رسول الله فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن اخيه اسقه عذب فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى هذا المريض وزاد الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه اسقه ثم سرق الله وكذب بطن اخيك لماذا انها تعطيك فائدة ان تكرار الدواء لا شيء فيه لا تيأس اذا استعملت الدواء لاول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك امل عظيم في الله الذي يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويبلغ السوء فلما قرر الدواء اذهب الله الداء بتكرار الدواء وسقي بطن اخيه ثم انظر الى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وانه يوحى اليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن اخيه والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات شفاء قلبي وشفاء بدني قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين وقال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من حكمة الله أن عسل النحل يشتمل على جميع الأعراض الغذائية يشتمل على الأعراض والمعادن وانواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك شفاء بدني وفي سورة الاسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بصورة الكسراء مقارنة لصورة النحل فهما يتعالقان يتعاقبان لان في كلتيهما شفاء هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن ففي صورة النحل شفاء الابدان شفاء للناس وفي سورة الإسراء شفاء للقلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيه فهو يشفيه الشافي في الحقيقة هو الله ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. واذا مرضت فهو يشفيك. فالشافي في الحقيقة هو الله. وما الطبيب الا سبب. ونحن مأمورون بالاخذ بالاسباب. ولكن الحقيقة نسندها لله تبارك وتعالى. واذا مرضت ابدا لم يقل والذي اذا امرضني فهو يشفيه. لان من الادب ان تسند الخير الى الله. كما قال تعالى صراط الذين انعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت فقال غير المغضوب. حتى لا يسند الغضب ولا يسند الامراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كريم الله فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. وقال في الآية الاخرى فاردت ان اعيبه ولم يقل فاراد ربك ان يعيبه. اسند الخير الى الذات الحية. واسند غير ذلك الى نفسه ادبا وتضرعا. فعليك ايها المريض ان تعلم ان حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى. فخذ الاسباب واعلم بان رب الاسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يضعف الايمان في قلوب الناس سيسندون الاسباب والمسببات الى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. وفي حديث اخر او رواية اخرى حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. كل الناس او كثير من ضعفاء الايمان يسندون حقائق الاشياء الى غيرها. يقول احدهم لولا الطبيب ما شفيت. ولولا المحامي ما برئت. ولولا الظروف الخصوصية ما نجحت. ولولا المواد الكيماوية ما نبت الثور. هذا والعياذ بالله كما قال الامام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. من قال لولا الكلب لدخل الوز فقد اشرك. لولا الكلب لدخل الوز شرك. اذا فماذا نقول؟ ان منطقة العقيدة منطقة اشد حساسية من الإبرة المغناطيسية التي اذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت وباكتشافها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. ولذلك لما ارسل اليه المحقق عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطبيب. قال له لسنا في حاجة اليك. اذا لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشرب. البسطة بيت الجاهل والحمية اصل الدواء. رجع الطبيب الى المقوقس واخبره. فقال له المقوقس لما ردك محمد؟ فقال له لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمته. لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا. ماذا نقول لنسند الحقيقة الى الله؟ لولا ان الله وفق الطبيب ما شفت. لولا ان الله وفق المحامي ما برئت. لولا ان الله بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أهو المريض تأتي الآية الثالثة من آيات الكتاب شفاء للقلوب في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم إن عندنا رجلا لبيغا فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم احدهم ورقى المريض بسورة الفاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه وكان ذلك حلالا طيبا. فسورة الفاتحة هي الشافية، هي ام الكتاب، كما ان ماء زمزم يشفي فقد سماها الرسول هي الشافية وهي الشفاعة، وماء زمزم لما شرب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها اليه سبحانه: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنيتي ان تزيل عنه الحرق يوم القيامه. انظر الى اهداف هؤلاء الناس والى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجله، لم يطلب متاعا ثانيه، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العطف يوم القيامه. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال: اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدوائين، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخ المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قدير. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربيه سنه 1905 وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهاده الميلاد، التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام: ان الذي اخبر الشر هو الاسلام. وهز المفكر الالماني راسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتبرك على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بول، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي: اقرأ. فقرأ الصحفي: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقل صلبا، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري: أتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل بروح: نعم إنه نبينا. أنبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفصل لها الأفئدة وتفيل لها النفس مرارة وتنخبر من هولها القلوب: يؤسفني ان يكون روح الاسلام في بلادنا وجسده في بلادنا. هذا هو الاسلام. المعده بيت الشرف، ودواء الانسان غذاؤه. دواءك غذاؤك. ان الامام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك: يا امام ان كتابكم اي القرآن خلا مرسول. فقال له الامام الباقلاني: يا هذا ان كتابنا جمع الصد كله في نصف آية. قال النصراني: اقرأها. فقال الامام قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك. دواؤك غذاؤك. البصرة بيت الله، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب. بل ان الصيام دواء لكثير من الامراض، انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنه والمصلوبه بتحمل في المواد الزلاليه والنسويه، انه دواء لمرضى الصدر لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب. انه دواء لمرضى السكر الدوري لانه ايضا يؤدي الى خفه الوزن. انه دواء لامراض القلوب المصبوبه بالتورم. انه دواء لماذا؟ دواء للشيطان للارجل التي تصاب بالالتهابات لحومة ابنية خصوصا بعد سن الاربعين. انه صيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم مصالحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد صلى ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه ظل 18 عام مقعدا، وكان مريضا بآلام الرمى الابنية. وقالت له زوجه: الا تدعو الله ان يشفيك؟ وراى ايوب علامات البشر، فانها سيدة عشرت سنين وسنين. فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد صار وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حياه وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمه باستهزاء. كثيرا ما دعوت، لقد جف ريقنا من طول الدعاء. لقد دعونا كثيرا بين الإجابة. إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف، فيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. اذا وفقت الى الدعاء فاعلم انك قد وفقت الى الاجابه. فادعو الله وانت موقن بالاجابه. امراه اليوم تساله ان يذهب فيساله كم سنه قضيتها مريضا وكم سنه قضيتها صحيحا. قالت له لقد ظللت مريضا صحيحا 60 عاما ومريضا 18 عاما 60 و 13. فقال استحي ان اسال الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي بالاحد. تسليم ويقين وصبر. ولما سال الله ساله على التحيا مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به منكم. وتامل الى العقل بالفعل استجبنا فكشفنا. وتامل قوله تعالى منكم لم يقل فكشفنا ضره انما كشفنا ما به من ضر اي كشفنا كل ما اصابه. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن انما ما به من ضر اي كل ضر بدنيا او نفسيا. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان الكتاب على اي طريقه؟ على شيء لا يكاد يقصر لك عنه. كان شفاء اركض برجلك اي حركها حركها بسرعه فحركها فنزع تحت قدمه ماء سلام. فقال له المولى هذا هو دواءك مغتسل بارد وشرب اغتسل دوى النظافه ودوى الشرب وانكسر الارض فاغتسل وشرب فكفاه الله. حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا تحسن عن الرجل وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه تغيرت الحال غير الحال. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبتن الا قاليا ثابت ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا وكل القضاء وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تثنيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضا ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعبا. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضا وانعم بطول سلامه تثنيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضا ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعبا. ايها المريض التزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحزن على الحسين وعيسكما بكلمات الله الثانيه من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء. وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة انهم قالوا له يا أبا الدرداء لقد احترقت دارك. فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بذلك. ما هذا الرد العزيز وما هذه الثقه الكامله؟ ما كان الله ليفعل بذلك؟
ذهبوا وتحققوا من واقع الامر فوجدوا ان النار احرقت بعض الطيور وجاءت عند دار ابي الدرداء وحمر. قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء فلان او مساء وقاه الله السوء فلان. ما هذه الكلمات؟ ما هذه الكلمات الطيبة؟ انها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتشعرها ضياء ونورا وبهاء. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. اخي المسلم اسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء واسأله لك العفو والعافية في الابدان والاديان. انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد.